بسم
بسم
الله
الله
الرحمن الرحيم. يسر
يسر
موقع
موقع
ميراث
ميراث
الأنبياء
الأنبياء
أن
أن
يقدم
يقدم
لكم
لكم
تسجيلا
تسجيلا
لدرس
لدرس
بعنوان
بعنوان
شرح
شرح
كتاب
كتاب
التقريب
التقريب
والتيسير
والتيسير
لأحاديث
لأحاديث
البشير
البشير
النذير.
النذير.
ألقاه
ألقاه
فضيلة
فضيلة
الشيخ
الشيخ
الدكتور
الدكتور
عبد
عبد
الله
الله
بن
بن
عبد
عبد
الرحيم
الرحيم
البخاري
البخاري
بجامع
بجامع
سيد
سيد
الشهداء
الشهداء
الحمد لله
لله
رب
رب
العالمين.
العالمين.
نسأل
والصلاة
الله
والسلام
سبحانه
على نبينا
وتعالى
محمد وعلى
أن
آله
ينفع به
وصحبه
الجميع.
أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في كتابه التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير: النوع الرابع والثلاثون: ناسخ الحديث ومنسوخه. قال: هو فن مهم صعب، وكان للشافعي رحمه الله فيه يد طولا وسابقة أولى، وأدخل فيه بعض أهل الحديث ما ليس منه لخفاء معناه. والمختار أن النسخ رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخرا، فمنه ما عرف بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم: ككنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ومنه ما عرف بقول الصحابي رضي الله عنه: ككان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ومنه ما عرف بالتاريخ، ومنه ما عرف بدلالة الإجماع كحديث قتل شارب الخمر في الرابعة. والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، لكن يدل على ناسخ، والله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا هو النوع الرابع والثلاثون من أنواع علوم الحديث في هذه الرسالة، رسالة الحافظ النووي التقريب والتيسير في علوم الحديث. وهذا النوع متعلق بناسخ الحديث ومنسوخه، والكلام على هذا النوع تعليقا وشرحا من وجوه: الوجه الأول في تعريف النسخ من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح. أما من حيث اللغة، فالنسخ هو مصدر للفعل الثلاثي نسخ، تقول نسخت أنسخ نسخا، وهو يأتي بمعان عدة، يأتي بمعان عدة في اللغة، منها الإزالة، ومنها الإبطال، ومنها النقل، النقل والإثبات، ومنها التحويل والتبديل. يقول ابن فارس رحمه الله في المقاييس: النون والسين والخاء أصل واحد، إلا أنه مختلف في قياسه. قال قوم: قياسه رفع شيء وإثبات غيره مكانه، رفع شيء وإثبات شيء مكانه. وقال آخرون: قياسه تحويل شيء إلى شيء. قالوا: النسخ نسخ الكتاب، والنسخ أمر كان يعمل به من قبل ثم ينسخ بحادث غيره، كالآية: ينزل فيها أمر ثم تنسخ بأخرى. ثم قال: وكل شيء خلف شيئاً فقد انتسخ. وانتسخت الشمس الظل، يعني أزالت، انتسخت الشمس الظل، والشيب
الشباب وتناسخ الورثة أن يموت ورثة بعد ورثة، وأصل الإرث قائم لم يقسم، ومنه تناسخ الأزمنة والقرون. قال السجستاني: النسخ أن تحول ما في الخلية من العسل والنحل إلى أخرى. قال: ومنه نسخ الكتاب، تنقل ما فيه إلى مكان آخر. انتهى. ونحوه أيضا ذكر الراغب في المفردات، فقال: النسخ إزالة شيء بشيء يتعقبه، كنسخ الشمس الظل، والظل الشمس، والشيب الشباب أو الشيب الشباب. فتارة يفهم منه الإزالة، وتارة يفهم منه الإثبات، وتارة يفهم منه الأمران. ونسخ الكتاب إزالة الحكم بحكم يتعقبه. ثم قال: ونسخ الكتاب أيضا نقل صورته المجردة إلى كتاب آخر. وذلك هذا النسخ النقل لا يقتضي إزالة الصورة الأولى، بل يقتضي إثبات مثلها في مادة أخرى، تبقى الأولى وتنتقل إلى ماذا؟ إلى أخرى. قال: كاتخاذ نقش الخاتم، خاتم منقوش في شموع كثيرة تختم به في أكثر من مكان، تنقل هذا وهذا مع بقائه في ماذا؟ في أصله. انتهى. والمناسب من هذه المعاني المذكورة فيما نحن بصدده هاهنا الإزالة والنقل، الإزالة والنقل. قال الجرجاني أو الجرجاني في التعريفات، قال الجرجاني في التعريفات: النسخ في اللغة الإزالة والنقل، الإزالة والنقل. عرفنا إذن المقصود أو المراد من هذه المعاني الذي يخصنا في مبحثنا هو هذا. نأتي إلى النقطة الثانية وهي ماذا؟ الاصطلاح. قبل أن أتكلم في معناه، في معنى النسخ اصطلاحا، مما يجب أن تعلمه أن السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم من الصحابة فالتابعين فمن بعدهم كانوا يطلقون النسخ ويريدون به غير ما تم الاختيار عليه. يقول الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين بعد أن أورد أثر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: من يعلم ما نسخ من القرآن، أو أمير لا يجد بدًا، أو أحمق متكلف. قال: فربما قال ابن سيرين: فلست بواحد من هذين، ولا أحب أن أكون الثالث. علق الإمام رحمه الله، أعني ابن القيم، فقال: قلت مراده، أي حذيفة، مراده ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة رفع الحكم بجملته تارة، وهو اصطلاح المتأخرين، وهو اصطلاح المتأخرين. ورفع أي يطلقون أيضا على الناسخ والمنسوخ أيضا. قال: ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة، إما بتخصيص أو تقييد، أي قد يطلق السلف على التخصيص يسمونه نسخا، أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنه. يقول: ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك ما فيه ما لا يحصى، وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على اصطلاح الحادث المتأخر. فتأجي يعني انتهى كلامه، يريد أن الإشكالات إنما ترد عندما يأتي طويلب علم أو منتسب إلى الطلب فيخطئ أو يغلط أو يستشكل كيف يطلق أحد من الأئمة النسخ على ما لا يصح أو لا ينطبق عليه الاصطلاح الحادث المتأخر، فتزداد عنده الإشكالات بسبب عدم فقهه لمدلول هذه العبارات الشرعية عند أئمة السلف رضوان الله تعالى عليهم. عرفت؟ ويقول العلامة الشاطبي رحمه الله في الموافقات: الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين، فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخا، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخا، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخا، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخا، لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد، وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف، أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف، وإنما المراد ما جيء به آخرا، فالأول غير معمول به والثاني هو المعمول به. وهذا المعنى جار في تقييد المطلق، فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده، فلا إعمال له في إطلاقه. تقول: هذا الإطلاق قيده الحديث الثاني، إذن لا يعمل بالمطلق مع وجود ماذا؟ مقيده. فلا إعمال له في إطلاقه، بل المعمل به المقيد، فكأن المطلق لم يفد مع مقيده شيئا، فصار مثل الناسخ والمنسوخ، وكذلك العام مع الخاص إذا كان ظاهر العام أو إذ كان ظاهر العام يقتضي شمول الحكم لجميع ما يتناوله اللفظ، فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن الاعتبار، فأشبه الناسخ والمنسوخ، إلا أن اللفظ العام لم يهمل مدلوله في الجملة، وإنما أهمل منه ما دل عليه الخاص، يستثنى من هذا ما خصه الدليل، ما لا يدخل في هذا الخاص يبقى على ماذا؟ على عمومه، هذا مراده. قال: وبقي السائر على الحكم الأول، والمبين مع المبهم كالمقيد مع المطلق، فلما كان كذلك استهل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه المعاني لرجوعها إلى شيء واحد، انتهى. وقرر هذا الذي ذكرت مما ذكره ابن القيم والشاطبي قبلهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جملة من كتبه كالاستقامة وبيان تلبيس الجهمية وغيرها. إذن عرفتم على ماذا يطلق السلف لفظ النسخ؟ يطلقونه على معان عدة، يجب أن يعني تستحضر هذا وأن تستجلبه إذا ما قرأت لأحد منهم شيئا في ذلك، لتعلم المعنى المراد والدلالة المرادة من قوله. مما سبق من هذين النقلين وغيرهما مما جاء في الباب مما قرره جماعة من أهل العلم، نلحظ أن النسخ في اصطلاح المتأخرين، في اصطلاح ماذا؟ المتأخرين، وكأن هذا يشعر منهما رحمهم الله إلى أن هذا الاصطلاح فيه استقرار عند المتأخرين، فيه استقرار عند المتأخرين بأنه رفع حكم بجملته، رفع حكم بجملته كما أشار إليه الإمام ابن القيم في ابن القيم آنفا. لكن المصنف هنا ماذا قال أو ماذا اختار؟ تبعا لأصل أصله ابن الصلاح أن النسخ أو المختار في النسخ رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر، بحكم منه ماذا؟ متأخر، هكذا. ويكاد أن يكون هذا الحد أو دلالة معنى هذا الحد كما قلت يستفاد من النقلين السابقين بأنه كأن هذا الاصطلاح المتأخر بات ماذا؟ مستقرا. ولهذا نص الحافظ الحازمي في الاعتبار بأن المتأخرين أطبقوا على هذا، بأن المتأخرين أطبقوا على هذا، ثم قال: وهذا حد صحيح، وهذا حد صحيح. الحد الذي ذكره النووي هاهنا كما قلت تابع فيه أصله الأول، وهو من؟ ما ذكره الحافظ ابن الصلاح في كتابه معرفة أنواع علم الحديث المشتهر بالمقدمة. ابن الصلاح بعد أن ذكر هذا الحد قال، وهذا مما لم يذكره المصنف هاهنا ولا في أصله الإرشاد، أن ابن الصلاح قال: وهذا حد وقع لنا سالم، هذا حد وقع لنا سالم من الاعتراض من اعتراضات، وقع لنا سالم من اعتراضات وردت على غيره، اعتراضات وردت على غيره، يعني أنه يرى أن هذا الحد لم يورد عليه بعضهم ما ورد على غيره من الحدود. إلا أن الحافظ ابن الملقن في المقنع لم يسلم لابن الصلاح هذا الكلام أو هذه السلامة التي قالها، فقال ابن الملقن في المقنع: قلت، يعني بعد أن نقل كلام ابن الصلاح قال: قلت ليس بسالم، فعليه اعتراضات، فعليه ماذا؟ اعتراضات. طبعا كلام ابن الصلاح رحمه الله يعني فيما قرأ ونظر في عهده وما قبل، ولا شك أن الحافظ ابن الملقن بعده بين أكثر من قرنين من الزمان أو أكثر، واعترض عليه بقوله ليس بسالم وعليه ماذا؟ فعليه اعتراضات، وأورد أربعة اعتراضات، ساق أربعة منها، وبنى في الحقيقة هذه الاعتراضات على الخلاف القائم بين الأصوليين في جملة من ذلك. وبكل حال فكلام الحافظ ابن الصلاح كلام ظاهر، كلام ظاهر ومفهوم، وماذا؟ ومفهوم، واعتراضات أو إيرادات الحافظ ابن الملقن كما قلت مبنية على الخلاف الذي عند الأصوليين على بعض منها، وفيها وفي بعضها تكلف، ولهذا لم أورده ولا يعني ولا أرى أن أستدرك عليه بأكثر من هذا. يقول هنا رحمه الله بأنه ماذا؟ رفع حكم إلى آخر كلامه. ما المراد برفع الحكم؟ هل يرفع بالكلية؟ المراد برفع الحكم هنا قول في الحد، يعني ما قاله الحافظ السخاوي في الفتح: المراد بارتفاع الحكم قطع تعلقه بالمكلفين، قطع تعلقه بالمكلفين، إذ الحكم قديم لا يرتفع. ألا ترى أن المكلف إذا كان مستجمعاً لما لا بد منه يقال تعلق الحكم به، صحيح؟ تعلق الحكم إذا استجمع ما يتعلق به الحكم عليه، وإذا جن الشخص، إذا جن يقال ارتفع عنه الحكم، لكن الحكم في حقيقته باق في غير ماذا؟ في غير المجنون مثلا. يقول ارتفع عنه الحكم أي تعلقه. ثم قال: ولذا صرح شيخنا تبعا لغيره، يقصد ابن حجر، بقوله رفع، يعني في الحد، قال رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. قال ثم لكون الرفع لا يكون إلا بعد الثبوت خرج بيان المجمل والاستثناء والشرط ونحوها مما هو متصل بالحكم مبين لغايته لا سيما مع التقييد بالسابق. ثم شرع رحمه الله في بيان محترزات التعريف. الوجه الثاني، إذن عرفنا، أغلق هذا عندك، أظن هذا الصوت بسببه. الوجه الثاني تنبيه، اعلم بارك الله فيك أن النسخ إذا ما أطلق يراد به أحد معنيين، إذا ما أطلق يراد به أحد معنيين. المعنى الأول نسخ الشرائع، نسخ ماذا؟ الشرائع. وحد هذا النسخ أن ابتداء شريعة يدل على انتهاء السابقة، ابتداء شريعة يدل على انتهاء السابقة، لقول الله جل وعلا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال قتادة ابن دعامة السدوسي كما في تفسير عبد الرزاق الصنعاني عند هذه الآية، قال الدين واحد والشريعة مختلفة، ولقول الله جل وعلا ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وبالإجماع فإن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام ناسخة لشريعة من تقدم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولست هاهنا في مقام تعداد الأدلة المتكاثرة والكثيرة في هذا الصدد، أعني أن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام ناسخة لشرائع من سبق، وإنما المراد بهذا بيان المعنى كما قلت يطلق على معنيين، الأول نسخ ماذا؟ الشرائع. ومنه مما يدل على هذا المعنى ما جاء في صحيح مسلم من طريق خالد بن عمير العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم، إلى أن قال وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت، لم تكن نبوة قط إلا ماذا؟ إلا تناسخت حتى يكون آخر عاقبتها ملكا إلى آخره. قال الحافظ أبو موسى المديني في الغريبين أي تحولت من حال إلى حال، يعني أمر الأمة انتهى. الإطلاق الثاني نسخ أحكام شريعتنا المحمدية الطاهرة، وهذا الإطلاق الثاني هو موضوع هذا النوع، ومما يدخل تحته تحت هذا الإطلاق نسخ أحكام الشريعة ناسخ القرآن ومنسوخه. فإن دخل تحت هذا الإطلاق ناسخ الحديث ومنسوخه فدخول ناسخ القرآن ومنسوخه أظهر، وعلى هذا يتنزل كلام أهل العلم فيما تناولوه في هذا الباب، أعني علماء الأصول كالإمام المبجل محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله من كلام حول النسخ. وضح هذا الثالث، الوجه الثالث قال هو فن مهم صعب، وفي أصله وأصل أصله مستصعب. أقول هو فن مهم صعب، هو كذلك لأهميته، كان أو كانت العناية بالناسخ والمنسوخ هي محط أنظار الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن جاء بعدهم من أئمة العلم، فحرصوا على معرفة هذا النوع وهذا العلم، وحرصوا على العناية به، بل وزجروا ونهوا من اقتحم الفتوى أو التدريس دون أن يكون له علم واطلاع واسع به. مما يدل على ذلك على الأهمية والعناية وأنه محط أنظارهم رحمهم الله ورضي عنهم، ما رواه أبو عبد الرحمن السلمي قال إن علياً رضي الله تعالى عنه مر بقاص فقال، هذا القاص كان يقص على الناس، فقال أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا، قال هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت. أخرج هذا الأثر الإمام أبو خيثمة في العلم، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ، والحازمي في الاعتبار من طريق الإمام الثوري عن أبي حصين به. قال العلامة الألباني رحمه الله في تحقيقه لكتاب العلم إسناده صحيح على شرط الشيخين. أقول وهو حديث وهو أثر صحيح. ثانياً أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه سئل عن شيء فقال إنما يفتي أحد ثلاثة: من عرف الناسخ والمنسوخ، قالوا ومن يعرف ذلك؟ قال عمر، يعني ابن الخطاب، قال عمر أو رجل ولي سلطانا فلا يجد بدا. أو متكلف. أخرجه معمر بن راشد في الجامع، ومن طريقه الخطابي في غريب الحديث بإسناد صحيح. وروى أبو رزين قال: سمعت الزهري قال: أعيا الفقهاء وأعجزهم، أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ومنسوخه. أخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، ومن طريقه الدارقطني في المؤتلف والمختلف، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه، وأبو نعيم في الحلية، وابن عبد البر في التمهيد والاستذكار، والحازمي في الاعتبار من طريق ضمرة عن رجاء ابن أبي سلمة به. رابعاً، قول الحافظ محمد بن مسلم بن وارة قال: قدمت من مصر فأتيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل أسلم عليه، فقال له، جاء من أين؟
مصر.
من مصر. فقال له: كتبت كتب الشافعي؟ كتبت كتب الشافعي؟ قال: قلت لا. فقال الإمام أحمد له: فرطت، فرطت، ما علمنا، يقول أحمد، ما علمنا المجمل من المفصل، ولا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه حتى جالسنا الشافعي. حتى جالسنا من؟ الشافعي. قال ابن وارة: فحملني ذلك، أي كلام أحمد، فحملني ذلك إلى أن رجعت إلى مصر، حركه. قال: إلى أن رجعت إلى مصر وكتبتها ثم قدمت. أخرج هذا الأثر أبو نعيم في الحلية، ومن طريقه الحازمي في الاعتبار دون قوله عند الحازمي، دون قوله فحملني ذلك إلى آخره. وأخرجه نحو منه البيهقي في مناقب الشافعي وفي المدخل. خامساً، يقول الحافظ أبو محمد ابن حزم الأندلسي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام: لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة هذا منسوخ إلا بيقين. ومتى، كيف يكون هذا اليقين؟ إلا بالعلم وطلب ذلك. ثم دلل على هذا رحمه الله. سادس النقول: ما قاله الحافظ أبو بكر الحازمي رحمه الله في مقدمة، رحم الله الجميع، في مقدمة كتابه الاعتبار، قال عن علم الناسخ والمنسوخ، قال: هو علم جليل ذو غور وغموض، ذو غور وغموض دارت فيه الرؤوس من الحيرة، وتاهت في الكشف عن مكنونه النفوس، وقد توهم بعض من لم يحظى من معرفة الآثار إلا بآثار، من لم يحظ بمعرفة الآثار إلا بآثار، يعني عنده شيء من ذلك، عنده جزء من معرفة وبعض من علم، ولم يحصل من طرائق الأخبار إلا أخباراً. أن الخطب يعني في هذا العلم، أن الخطب فيه جليل يسير، والمحصول منه قليل غير كثير. ومن أمعن النظر في اختلاف الصحابة في الأحكام المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم اتضح له ما قلناه من أنه علم جليل ذو غور وغموض، تاهت فيه الرؤوس، دارت فيه الرؤوس وتاهت في الكشف عن مكنونه النفوس. ثم أسند عن الإمام الزهري مقالته قد أعيى الفقهاء إلى آخره، ثم علق على كلام الإمام الزهري هذا، قال: ألا ترى الزهرية وهو أحد من انتهى إليه علم الصحابة وعليه مدار حديث الحجاز، إلى أن قال: وكان إليه المرجع في الحديث وعليه المعول في الفتيا. كيف استعظم هذا الشأن مخبراً عن فقهاء الأمصار؟ ثم قال: ثم هذا الفن من تتمات الاجتهاد، إذ الركن الأعظم في باب الاجتهاد معرفة النقل، ومن فوائد النقل معرفة الناسخ والمنسوخ، إذ الخطب في ظواهر الأخبار يسير، وتجشم كلفها غير عسير، وإنما الإشكال في كيفية استنباط الأحكام من خفايا النصوص، ومن التحقيق فيها معرفة أول الأمرين وآخرهما، إلى غير ذلك من المعاني. ثم أسند رحمه الله بعض الآثار في هذا، ثم قال: والآثار في هذا الباب تكثر جدا. الآثار على أهمية العناية مما ذكرنا بعضا منها. والآثار في هذا الباب تكثر جدا، وإنما أوردنا نبذة منها ليعلم شدة اعتناء الصحابة، شدة اعتناء الصحابة بمعرفة الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إذ شأنهما، أي الكتاب والسنة، إذ شأنهما واحد. انتهى. ويقول العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، وهو يتكلم عن آية ما ننسخ من آية، الآية، قال فيه مسائل، ثم قال: الثانية معرفة هذا الباب، يعني الناسخ والمنسوخ، معرفة هذا الباب أكيدة وفائدته عظيمة لا يستغني عن معرفته العلماء ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء، لما يترتب، أي على معرفته، لما يترتب عليه من النوازل في الأحكام ومعرفة الحلال من الحرام. ثم ذكر أثر علي المتقدم رضي الله عنه، وأثراً عن ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع، وغيرها من النقول الدالة كما قلت على أهمية هذا الفن. أما قال: هو مهم وصعب؟ هكذا تجد تتابع أهل العلم سلفاً وخلفاً في بيان أهمية هذا الفن وضرورة العناية به، بل وأنه فن ماذا؟ صعب. لهذا أعيا الفقهاء وغيرهم. لذا كان مما ينبغي للعالم أن يعنى به أن يعنى بمعرفة الناسخ والمنسوخ. وقد أشار إلى هذا الحافظ العراقي في ألفيته وهو قمن، أي حري أن يعتنى به. قال السخاوي رحمه الله في الفتح: ينبغي للعالم أن يعتني بهذا الفن، وهو أي هذا النوع على كل حال قمن بكسر الميم على إحدى اللغتين، أي حقيق أن يعتنى به. لماذا؟ قال: لأنه علم جليل ذو غور وغموض دارت فيه الرؤوس وتاهت في الكشف عن مكنونه النفوس. اقتبس من كلام من؟ الحازم في الاعتبار. ثم قال: وهو فرض كفاية. أدركتم الأهمية؟ هو فرض ماذا؟ كفاية. بمعنى إذا لم يقم به من الأمة أحد أثمت الأمة كلها، أثمت الأمة كلها. قال: وهو فرض كفاية لتوقف بعض الأحكام عليه. ثم ذكر أثر علي رضي الله عنه ثم قال: وقد توهم بعض من لم يحظى من معرفة الآثار إلا بآثار، ولم يحصل من طريق الأخبار إلا بالأخبار، أن الخطب فيه جلل يسير والمحصول منه قليل غير كثير. فعاناه مع عدم تقدمه في صناعته وضبطه، عانى في معرفة هذا الفن، فأدخل فيه ما ليس منه لخفاء معنى المنسوخ وشرطه. عرفتم؟ قوله رحمه الله الوجه الرابع: وكان للشافعي فيه يد طولا وسابقة أولى. تفهم من هذه الجملة أن فيها، هذه الجملة فيها ماذا؟ فيها بيان لمكانة الإمام الشافعي في هذا الفن الصعب والدقيق. فيها بيان لمكانة ومقام هذا الإمام المبجل الشافعي رحمه الله في هذا الفن الصعب والدقيق. وتقدم قبل قليل مؤاخذة الإمام أحمد للحافظ ابن وارة لما سأله: كتبت ماذا؟ كتب الشافعي. فقال: لا، قال: قد فرطت. وكان الإمام أحمد بارك الله فيكم كان يحث أصحاب الحديث بكتب الإمام الشافعي رحمه الله، ويعظمه جدا، يعظم الإمام الشافعي جدا. فقد جاء في ترجمة الإمام محمد بن إدريس المطلب الشافعي القرشي من سير أعلام النبلاء، قال أبو بكر الصومعي، قال أبو بكر الصومعي: سمعت أحمد بن حنبل يقول، سمعت أحمد بن حنبل يقول: صاحب حديث لا يشبع من كتب الشافعي، صاحب حديث لا يشبع من كتب الشافعي. وفي السير أيضا أن إبراهيم الحربي قال سألت أحمد عن الشافعي، سألت أحمد عن من؟
الشافعي،
عن الشافعي، فقال حديث صحيح ورأي صحيح، حديث صحيح ورأي صحيح، أي أنه إمام في هذا في باب الحديث وروايته، وفقهه للحديث ماذا؟ صحيح. كيف؟ والإمام الشافعي من أعظم فقهاء أهل الحديث. وفيه أيضا أن إبراهيم بن إسحاق الأنصاري قال سمعت المروذي يقول قال أحمد بن حنبل إذا سئلت عن مسألة لا أعرف فيها خبرا قلت فيها بقول الشافعي. أحمد يقول إذا سئلت عن مسألة لا أعرف فيها خبرا قلت فيها بقول الشافعي، قال لأنه إمام قرشي. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عالم قريش يملأ الأرض علما، إلى أن قال أحمد وإني لأدعو للشافعي منذ 40 سنة في صلاتي، رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. لماذا كان الإمام أحمد يعظم الإمام الشافعي بهذا القدر؟ فاعلم أن سبب التعظيم وما قاله أحمد بن العباس النسائي قال سمعت أحمد بن حنبل ما لا أحصيه يقول، قال أبو عبد الله الشافعي، قال أبو عبد الله يعني يكثر من النقل عن من؟ عن الإمام، قال أبو عبد الله الشافعي يكثر، ثم قال أي أحمد ما رأيت أحدا أتبع للأثر من الشافعي. سبب هذا التعظيم هو اتباع الإمام الشافعي لماذا؟ للأثر، رضي الله تعالى عنهما. هذا الإمام المبجل الشافعي شيخ الإسلام برز في هذا الفن، وله يد طولة. يقول الحافظ الحازمي في مقدمة الاعتبار بعد أن ذكر كلام الإمام الزهري آنفاً أعيى الفقهاء إلى آخره وعلق عليه بما تقدم، قال ثم لا نعلم أحداً جاء بعده، الضمير راجع إلى الزهري، لا نعلم أحداً جاء بعده تصدى لهذا الفن ولخصه وأمعن فيه وخصصه إلا ما يوجد من بعض الإيماء والإشارة في عرض الكلام عن آحاد الأئمة واحداً بعد واحد، حتى جاء أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه فإنه خاض تياره وكشف أسراره واستنبط معانيه واستنبط معنيه واستخرج دفينه واستفتح بابه ورتب أبوابه. ثم أسند قصة الإمام أحمد مع ابن وارة ثم قال وقد ذكر الشافعي رضي الله عنه في كتاب الرسالة من هذا الفن أحاديث ولم يستنزف معينه فيها، إذ لم يضع الرسالة لهذا الفن وحده، غير أنه أشار إلى قطعة صالحة توجد في غضون الأبواب من كتبه، ولو كانت موجودة أي مجموعة ومؤلفة لأغنت الباحث عن الطلب والطالب عن تجشم الكلف، غير أنها بموت الرجال تفرقت وفي أيدي النوائب تمزقت. ويا للأسف، رحم الله الأئمة. أقول من تأمل في كلام الحافظ الحازمي هذا في قوله حتى جاء أبو عبد الله إلى أن قال ورتب أبوابه، لو تأملت كلامه هذا فيه ما يدل على أن الشافعي، أو إلماحه إلى أن الشافعي رحمه الله أفرد الناسخ والمنسوخ بالتأليف، لأنه أتى كذا وكذا ورتب أبوابه، هذه إلماحه إلى أن هذا في مؤلف، يعني يستنبط ذلك. لكنه دفعا لهذا الإيهام الذي قد يتوهمه ظاهر كلامه، جاء فتعقب فقال وذكر الشافعي في كتاب الرسالة من هذا الفن إلى آخره، وهو كذلك. فإن الإمام الشافعي رحمه الله لم يفرد هذا الفن بالتصنيف، لهذا قال السخاوي في الفتح ومع ذلك، يعني مع تقدمه وسبقه ويده الطولى في هذا، يقول ومع ذلك فلم نر له فيه تصنيفا مستقلا، إنما يوجد في غضون الأبواب من كتبه مفرقا، وكذا في الرسالة له منه أحاديث. انتهى. ألمح الحافظ ابن الحازمي إلى أن الكلام وجد في بعض كلام الأئمة، صحيح؟ من هؤلاء الأئمة المبرزين في علم الناسخ والمنسوخ الإمام إبراهيم التيمي، فقد أسند الحافظ ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه عن عباد بن كثير أنه قال كان أعلمهم بناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنسوخه إبراهيم النخعي. هو علم، هذا العلم بارك الله فيكم، علم متداول قديما وحديثا، يعني ما جاء هذا في عهد الشافعي أو في عهد الزهري، أو قلنا اعتنى به من؟ الصحابة. اعتنى به ماذا؟ الصحابة، ولاموا وزجروا ونهوا إلى غير ذلك. إذن هو علم قديم، وسار على هذا النهج العلماء من بعد سلف الأمة الصالح. يقول السخاوي رحمه الله في فتح المغيث تكلم فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم كان متداولاً بين الصحابة والتابعين متفرقاً في كتب شروح السنة، إلى أن جرد له غير واحد من الأئمة مصنفات، يعني أفردوه، كأبي داود صاحب السنن، وأبي حفص بن شاهين، وكابن الجوزي في مصنفين، أحدهما في الرد على جماعة من العلماء دعوى النسخ في النسخ فرد عليهم، ثانيهما من المؤلفين في تجريد الأحاديث المنسوخة، وهو مختصر جدا، وكالحازمي في مصنف الحافل، وقد قرأته مع ثاني تصنيفي ابن الجوزي بعلو، وكالبرهان الجعبري. انتهى. البرهان له رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار، وهو مطبوع، وهذه الكتب مصنفات وتوجد غيرها، لكن قوله تكلم فيه رسول الله بينا أنه متداول بين الصحابة فمن جاء بعدهم. ماذا يقصد بقوله تكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يشير إلى ما هو مقرر عند أهل العلم، إلى أن السنة تنسخ بالسنة، أن السنة تنسخ ماذا؟ بالسنة. عرفتم؟ هذا قصده تكلم فيه رسول الله. وفي صحيح مسلم عن أبي العلاء بن الشخير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضاً كما ينسخ القرآن بعضه بعضاً، يعني يحدث بهذا ويدل عليه نسخه لحديث آخر. عموماً هذا العلم ما علمناه، بارك الله فيكم، هو يقول فيه الحافظ السخاوي في شرح التقريب: هو بأصول الفقه أشبه، لذلك يكثر الكلام عندهم حوله. هو بأصول الفقه ماذا؟ أشبه. أنا أتكلم عند علماء الأصول المحققين غير المتكلمين، انتبه، كالإمام الشافعي وسادات العلم السالمين من براثن علم الكلام والسفسطة. قال: هو بأصول الفقه أشبه. نعم، المحدث أمس بمعرفة طرقه، يعني أن يعنى به، ولذا ذكر في فنون أهله، هذا سبب إيراده في علم ماذا؟ في علوم الحديث، أو علم أصول الحديث، أو علم قانون الرواية. قال: ولهم ولغيرهم فيه تصانيف كثيرة. انتهى. يقول رحمه الله المصنف هنا، وأدخل فيه بعض أهل الحديث، أي ممن صنف فيه فضلاً عن غيرهم ما ليس منه لخفائه أو لخفاء معناه. من أين جاء الخفاء؟ جاء الخفاء لاستصعاب الطريق الموصل إليه، الخفاء جاء من استصعاب الطريق الموصل إليه. عرفتم؟ نعم. الوجه الذي بعده كم لنا؟ الوجه الذي بعده وهو الخامس، قوله: فمنه ما عرف بتصريح رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى آخر الكلام. هذا الكلام من هنا إلى آخره متعلق، أما قال السخاوي: نعم، المحدث أمس بمعرفة طرقه. هذا الكلام، قوله فمنه ما عرف إلى آخره، هذا الكلام متعلق بالطرق التي يعرف بها النسخ. ذكر أربعة منها. كم ذكر؟ أربعة منها، وهذه الأربعة تعتبر من الطرق المتفق عليها، من الطرق المتفق ماذا عليها؟ أولها قوله: فمنه ما عرف بتصريح رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى آخره. هذا ظاهر، هذا الطريق ماذا ظاهر، وهو صريح في النسخ، وهو صريح في إيش؟ في النسخ. مثل له بحديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه، والحديث عند مسلم. قال المصنف النووي في شرح مسلم: هذا من الأحاديث التي تجمع الناسخ والمنسوخ. هذا الحديث، هذا من الأحاديث التي تجمع الناسخ والمنسوخ، وهو صريح في نسخ نهي الرجال عن زيارتها، وأجمعوا على أن زيارتها سنة لهم. واضح؟ فإذا جاء النص منه عليه الصلاة والسلام وهو المشرع ورفع الحكم الذي قاله فيما مضى، فهذا ظاهر في ماذا؟ في نسخ ما سبق، في نسخ ما سبق. وكما قلنا تنسخ السنة بالسنة. الثاني من الطرائق قال: ومنه ما عرف بقول صحابي كان آخر الأمرين إلى آخره. يريد أن من طرق معرفة الناسخ والمنسوخ أن يرد، انتبه، ما عرف بقول صحابي، يريد أنه ورد من طريق صحيحة عن أحد من الصحابة ما يفيد تعيين أحد النصين المتعارضين بسبقه عن الآخر، بسبقه عن الآخر، أو التراخي عنه، أو التراخي عنه. يقول الحافظ ابن حجر في النزهة ويتكلم عن طرق معرفة النسخ، قال: ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر كقول جابر وذكر الحديث. وهذا الحديث حديث جابر رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح. من الأمثلة أيضا، من الأمثلة على هذه أو على هذه الطريقة في معرفة النسخ قول الصحابي هذه الثابت، ما أخرجه الإمام أبو داود في السنن وأحمد في المسند، واللفظ له من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: إن الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء، يعني الاغتسال من الماء، الماء الاغتسال بسبب الإنزال، يعني الماء من الماء، قال: إن الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها، ثم أمرنا بالاغتسال ماذا؟ بعدها. وهو حديث صحيح. يقول الحافظ العراقي في شرح التبصرة متعقباً ابن الصلاح لما قال: ومنهم أن يقول الصحابي إلى آخره، قال: هكذا أطلق ابن الصلاح أن مما يعرف النسخ به قول الصحابي، وهو واضح قال: وخصص أهل الأصول ثبوت النسخ بقوله فيما إذا أخبر بأن هذا متأخر. فإن قال يعني الصحابي هذا ناسخ، ما قال إيش؟ ما قال متأخر، قال إيش؟ ناسخ، يعني تلفظ بلفظ النسخ لم يثبت به النسخ. شفت كيف الفلسفة؟ قالوا لماذا؟ لجواز أن يقوله عن اجتهاده. طيب لماذا؟ قالوا بناء على أنه على أن قوله ليس بحجة. يقول الحافظ العراقي: وما قاله أهل الحديث أوضح وأشهر، بل أقول هو الصواب، هو الصواب. ثم علل قال: والنسخ لا يصار إليه بالاجتهاد والرأي، وإنما يصار إليه عند معرفة التأريخ، والصحابة أورع من أن يحكم أحد منهم على حكم شرعي بنسخ من غير أن يعرف تأخر الناسخ عنه. صحيح، تفتح المجال في الطعن في مقالات الصحابة وأقوالهم وما يرونه ويرتؤونه رضي الله عنهم. قال: وفي كلام الشافعي موافقة لأهل الحديث، فقد قال فيما رواه البيهقي في المدخل: ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ إلا بخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو بوقت يدل على أن أحدهما بعد الآخر أو بقول من سمع الحديث أو العامة. قال العراقي: فقوله أو بقول من سمع الحديث أراد به قول الصحابة مطلقاً، فذكر الوجوه الأربعة التي يعرف بها النسخ. انتهى. عرفت؟ يعني لازم يقول متأخر، لو قال ناسخ لا، سفسطة، أقول هذه من سفسطاتهم. هنا بارك الله فيكم نقطة مهمة متعلقة بقول الصحابي في هذا الطريق. نبه على هذه النقطة والجزئية الدقيقة الحافظ ابن حجر في النزهة، فقال: ليس منها، يعني ليس من طرائق النسخ، ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام، ليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضاً لمتقدم عنه. نعم، ليس منها ما يرويه صحابي متأخر الإسلام عن صحاب معارضاً لذلك ماذا؟ عن صحابي متقدم عنه. لماذا؟ لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم، أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله. لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي عليه الصلاة والسلام فيتجه أن يكون ناسخاً بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي عليه الصلاة والسلام قبل إسلامه. إذن يريد أن يقول لك: إسلام المتأخر لا يعني أن كل ما يرويه يعود بالنسخ على أحاديث أخرى رواها من تقدمه في الإسلام لأنه جاء متأخراً عنه. لا. لماذا؟ قال: لاحتمال أن يكون هذا المتأخر قد روى الحديث الذي رواه عن رسول الله عن آخر متقدم، متقدم عن المتقدم أو مثله معاصر له، هذا وارد وكثير، ولعلكم تحفظون ما كررت على أسماعكم ما قاله أنس رضي الله عنه لما روى حديثاً، فقال له الراوي: أسمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: ما كل ما حدثناكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يحدث بعضنا عن بعض ولا يكذب بعضنا بعضاً. عرفت؟ وهذا أمثلته كثيرة. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما من صغار الصحابة، أليس كذلك؟ وهو يعتبر من المكثرين، من ماذا؟ من المكثرين. ومع هذا تجد أن الروايات التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة قليلة، بعضهم ذكر 40 وبعضهم 60 وبعضهم نحو 100، مختلف في هذا، لكن في جملتها قليلة، دل مع أنه معد في ماذا؟ في المكثرين. هذا يعني أنه يروي عن بعض الصحابة الكبار، وقد يكون الصحابي روى عن صحابي آخر، وهذا جائز، مراسيل الصحابة في حكم المتصلات، بارك الله فيكم. عرفتم؟ إذن هذا احتمال، واحتمال آخر ما أشار إليه بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي عليه الصلاة والسلام قبل إسلامه، يعني يشير إلى احتمال ثاني، وهو أن لا يكون قد تحمل هذا الحديث الذي يرويه في حال الكفر وأداه في حال ماذا؟ الإسلام الذي تأخر فيه، الذي تأخر به، بمعنى أن الرجل قد يروي وسمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام في حال الكفر، ثم إذا أسلم حدث بما سمع. السؤال: هل من شرط التحمل الإسلام؟ لا. الجواب: لا. هل من شرط الأداء الإسلام؟ نعم. عرفت؟ هذا مراده لما قال لم يتحمل شيئاً، لأن التحمل في هذا لا يشترط فيه الإسلام، لكن الأداء لا يمكن أن يقبل من ماذا؟ من كافر، كما هي الشروط التي تقدمت في حد الحديث الصحيح. وضح هذا؟ نعم. الوجه الذي يريه النقطة الثالثة التي ذكر من أوجه معرفة النسخ، قال: ما عرف بالتأريخ إلى آخره، يعني عرف المتقدم من ماذا؟ من المتأخر. هذه الطريقة أو هذا المسلك في معرفة النسخ من المنسوخ يقول عنه الحافظ ابن حجر في النزهة: هو كثير. هو ماذا؟ كثير. لم يمثل هنا بمثال، أليس كذلك؟ لكن في أصله الإرشاد تبعاً لابن الصلاح الأصل، مثل بحديث شداد بن أوس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم. يقول ابن الصلاح: بيّن الشافعي أن الثاني، يريد حديث من؟ ابن عباس، أن الثاني ناسخ للأول، من حيث إنه روي في حديث شداد أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام زمان الفتح، فرأى رجلاً يحتجم في شهر رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوب. وروي في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، نعم صائم، صائم. يقول فبان بذلك أن الأول كان زمن الفتح في سنة كم؟ في سنة 8، والثاني في حجة الوداع 10، لأن ابن عباس صاحبه في تلك ماذا؟ في تلك الحجة. وهو أعني ابن الصلاح نقل كلام الشافعي من حيث الاختصار والمعنى، وإلا كلام الشافعي أطول وفيه شيء من التفصيل في كتابه اختلاف الحديث، كتاب ماذا؟ اختلاف الحديث والمعنى كما قال هنا رحمه الله. وأسنده عن الشافعي الحافظ الحازمي في ماذا؟ في الاعتبار. رابع الطرائق قال ومنه ما عرف بدلالة الإجماع كحديث قتل شارب الخمر في الرابعة، ثم قال والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ لكن يدل على ناسخ. يريد أن يقول بارك الله فيكم أن الإجماع بنفسه لا ينسخ، لا نقول هذا الحديث منسوخ بالإجماع، ولكن الإجماع نعم يدل على وجود ناسخ. إذن الإجماع يكون دليلاً على وجود ناسخ. هذا الناسخ قد يخفى أمره على كثير من أهل العلم دون البعض، لكن لا يمكن أن ينعقد إجماع صحيح، ما هي دعوة، لا يمكن أن ينعقد إجماع صحيح إلا بدليل، ليس كما يقال أن الإجماع دليل وحده. نحن عندما نقول الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح هذا من الأدلة من حيث العموم، لكن الأصل قائم على الكتاب والسنة، فالإجماع راجع إليهما والقياس راجع إليهما، فلا يمكن أن يقوم إجماع صحيح، انتبه ما هي دعوى، إجماع صحيح إلا على دليل. لا شك أن الأمة لو أجمعت على أمر أو على دلالة أمر، هذا الإجماع منها في حد ذاته يعتبر دليلاً على وجود دليل، يعتبر دليلاً على وجود دليل، لكن هذا الدليل قد يخفى على كثير من أهل العلم. إذن التحقيق أن الإجماع لا ينعقد إلا بماذا؟ بنص. وقد أبان هذا الأمر وأوضحه وأفصحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته طريق الوصول إلى أن أصول الدين وفروعه قد بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحافظ ابن حزم في الإحكام وفي النبذ وفي غيرهما. إذن الإجماع بنفسه لا ينسخ، لكنه دليل على ماذا؟ على وجود ناسخ. هل يمكن أن تأتي فتقول في هذا الزمان أو قبله أو بعد وفاة رسول الله في القرن الثاني أو الثالث تقول هناك إجماع، هل يمكن أن يكون الإجماع هذا المدعى في نسخ حديث، هل يمكن أن يكون نسخ بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن أن يكون هذا، لا يمكن. فهمت هذا؟ بارك الله فيك. إذن يجب أن تفهم هذه المسألة بدقة، لا تردد كما يقول هؤلاء أو بعضهم من غير ماذا؟ من غير فهم. أما حديث شارب الخمر، قتل شارب الخمر في الرابعة كما قال، فقد توسع في هذه أو في هذا الحديث ومسألته العلامة أحمد شاكر رحمه الله في رسالة خاصة بذلك، فانظروها. وبالعموم فإن الإمام الترمذي رحمه الله يقول في الجامع عقب حديث قتل شارب الخمر، قال: وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد. هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. ثم قال: ثم أتي النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله. وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي عليه الصلاة والسلام نحو هذا، قال: فرفع القتل وكانت رخصة. إذن عرفت الرافع؟ هذا الحديث الذي ذكره رحمه الله. ولهذا قال النووي المصنف: هذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قال، فهو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه. الإجماع قام بنفسه ولا قام بدليل؟ عرفت؟ هذا هو الوجه السادس والأخير. كم لنا؟ ونصف؟ اصبروا. تنبيه مهم: تبين لك بارك الله فيك مما سبق أن الحكم الشرعي، أن الحكم الشرعي الثابت لا يقال بنسخه حتى يقوم الدليل الثابت على ذلك بيقين، فلا يصار إلى النسخ بمجرد الدعاوى والحكايات. قال بعضهم بنسخه، قال لا بد من اليقين. قرر هذا أهل العلم، فمن ذلك قول العلامة ابن حزم في الإحكام: لا يحل أن يقال فيما صح وورد الأمر به هذا منسوخ إلا بيقين، ولا يحل أن يترك أمر قد تيقن وروده خوفاً أن يكون منسوخاً، ولا أن يقول قائل لعله منسوخ، وكيف ونحن على يقين مقطوع به من أن المخالف لمعهود الأصل هو الناسخ بلا شك، أليس كذلك؟ ولا مرية عند الله تعالى. برهان ذلك ما قد ذكرناه آنفاً من ضمان الله تعالى حفظ الشريعة والذكر المنزل، فلو جاز أن يكون ناسخ من الدين مشكلاً بمنسوخ حتى لا يدرى الناسخ من المنسوخ أصلاً لكان الدين غير محفوظ والذكر مضيعا، كل لعل لعل لعل، فما صار دينا انتهى. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى: قد ادعى بعضهم أن حديث معاذ المنسوخ في الإمامة بالصلاة نفلا وفرضا، قد ادعى بعضهم أن حديث معاذ المنسوخ ولم يأتوا على ذلك بحجة صحيحة. ما هو أي حجة تكون حجة؟ فهمت بارك الله فيك؟ بعضها ترهات سقوطها يغني عن إسقاطها، لا بد أن تكون الحجة ماذا؟ صحيحة، ما هو مجرد هذيان وكلام يكون حجة، بحجة صحيحة. ولم يأتوا على ذلك بحجة صحيحة، وما ثبت من الأحكام بالكتاب والسنة لا يجوز دعوى نسخه بأمور محتملة للنسخ وعدم النسخ. وهذا باب واسع قد وقع في بعضه كثير من الناس، فردوا النصوص ولم يقيموا الأمر ولم يتركوا النهي. وهنا لفتة عظيمة لشيخ الإسلام ابن القيم في كتابه الصلاة، وبه أختم رحمه الله بكلامه، يقول: أما قولكم إنه منسوخ فما أصعب هذه الدعوة، فما أصعب هذه الدعوة وأصعب إثباتها، فأين شروط النسخ من وجود معارض مقاوم متأخر؟ ولن تجدوا أنتم ولا أحد من أهل الأرض سبيلاً إلى إثبات ذلك إلا بمجرد الدعوة. شوف، يتحداهم ويتحدى أهل الأرض في هذه الدعوة أن يثبتوها. يقول: وقد اتخذ كثير من الناس دعوى النسخ والإجماع سلماً إلى إبطال كثير من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بالهين، يحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم. ولا تترك لرسول الله عليه الصلاة والسلام سنة صحيحة أبداً بدعوى إجماع ولا دعوى نسخ إلا أن يوجد ناسخ صحيح صريح متأخر نقلته الأمة وحفظته، إذ محال على الأمة أن تضيع الناسخ الذي يلزمها حفظه وتحفظ المنسوخ الذي قد بطل العمل به. ولم يبق من الدين كثير وكثير من المقلدة المتعصبين، إذا رأوا حديثاً يخالف مذهبهم يتلقونه بالتأويل وحمله على خلاف ظاهره ما وجدوا إليه سبيلاً، يتمحلون. فإذا جاءهم من ذلك ما يغلبهم فزعوا إلى دعوى الإجماع على خلافه، أن الإجماع على خلافه، فإن رأوا من الخلاف ما لا يمكنهم معه دعوى الإجماع، لا تستقيم دعوى الإجماع مع وجود الخلاف وقيامه، فزعوا إلى القول بأنه منسوخ. وليست هذه طريق أئمة الإسلام، بل أئمة الإسلام كلهم على خلاف هذه الطريق، وأنهم إذا وجدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة صحيحة صريحة لم يبطلوها بالتأويل ولا دعوى الإجماع ولا نسخ. والشافعي وأحمد من أعظم الناس إنكاراً لذلك. انتهى كلامه رحمه الله، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.